سري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء الليلة لقاء مبارك ولقاء سعيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا الله عز وجل وإياكم لكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم الربيع الأسري. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، أسعدكم الله في مسائكم وفي صباحكم وفي كل أوقاتكم، أحيي الجميع سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اليوم حديثنا سوف يكون ذو نكهة فيها دخول بإذن الله تعالى بدون بواب، فيها دخول إلى بمفاتيح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المفاتيح وأن تكون مفاتيح سعيدة بإذن الله. اليوم الطرق السحرية للسعادة الزوجية. طالما نحن تكلمنا في هذه المواضيع وطالما تكلم فيها الكثير من الناس، لكن اليوم سوف نحاول أننا فعلا عندنا مشكلة. هذه المشكلة ترد في أسئلة كثيرة، ويعني واقع نعيشه اليوم في مجتمعاتنا، أن نحن فعلا نحتاج إلى طريقة يعني يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس من هو مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فكيف يمكن أن تكون أنت أيها الرجل، وأنت أيتها المرأة، أنت أيها الأب، وأنت أيتها الأم، أنت أيها الجد، وأنت أيتها الجدة، بل كلنا كيف يمكن أن نكون عندنا طرق سحرية حتى نصنع السعادة، حتى نصنع السعادة الزوجية، حتى نصنع السعادة الأبوية، حتى نصنع السعادة البيتية الوظيفية في كل مكان. وهذا الكلام اللي أنا بودي اليوم أتكلم فيه بكل صراحة، هو أننا وصلت كثير من حياة بعض البيوتات إلى حياة الملل. أصيب بعض الناس اليوم بالملل في حياتهم، حتى تدخل اليوم في قضية صلح أو استشارة تأتيك من قبل زوجين تزوجا يمكن من سنة أو أقل من سنة أو بل من أشهر قليلة بل حتى من سنوات بسيطة، وإذا بك تشوف حياة انقلبت إلى حياة ملل، حياة لا يجدون نكهة السعادة الزوجية. يعني لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فتجد أن السكن قد افتقد اليوم، افتقد من الرجل، افتقد من المرأة، حتى العيال اليوم بدأوا يعيشون أن البيت يعني الفندق ربما يكون أهون بكثير، صار حتى الأبناء اليوم وإن كانوا كبار وغيرهم لا يلتقي بعضهم مع بعض، حتى الرجال يعني مع موسم الشتاء الأيام هذه أيضا تنقلب بعض الحياة في بعض البيوتات إلى حياة تختلف، فيصبح ينظر إلى البر أو ينظر إلى العزبة أو ينظر إلى السفر أو ينظر إلى المقناص أو ينظر إلى غيره. بعض الأخوات أيضا أصبحت تعيش انفصام نفسي، فلذلك نحتاج إلى طرق أن نجدد بها حياتنا، نجدد فيها علاقتنا، نجدد فيها الحياة اللي احنا قاعدين نعيشها اليوم. لذلك لابد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى لما قال لنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن يوم أن نرى هذا البرود الذي أصبح برود ينتابنا بطريقة غريبة جدا، بدأ كل يشتكي من هذا البرود، لابد أن نفتش عن أسباب هذا البرود، ما الذي جاء؟ لذلك سبحان الله العلي القدير، المرأة تمتلك طرق سحرية عجيبة، ولعلي اليوم أركز كثير على المرأة، لأن المرأة بكل صراحة تمتلك طرق سحرية قوية جدا ونفاذة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل. يعني تخيلي أنت تستطيعين أنت أن تدخلين إلى قلب زوجك بدون استئذان، تدخلين إلى عقله، تدوري يعني تستطيعين أن تسيطرين على جميع مشاعره، تستطيعين أن تسيطرين على كل أحاسيسه، إذا أنت تمتلكين مهارة لا يمتلك أي طرف آخر، إذا ماذا قدمت أنت لهذه المهارة؟ ولذلك يقول الشاعر: إن النساء رياحين خلقنا لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. فإذا كنت أنت فعلا ريحانة وأنت تستطيعين أن تقدمين الشيء الكبير في هذا الواقع اللي اليوم قاعدين نعيشه، إذا لابد أن نفكر كيف يمكن أن تكون عندنا الطرق السحرية للسعادة الزوجية. هذه أرقام التواصل تخرج الآن أمامكم، لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وياكم. أتمنى من الإخوة والأخوات الاختصار، فعناصرنا اليوم كثيرة جدا وربما يكون الوقت في شيء من الضيق. وأيضا أؤكد على أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع، أتمنى أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع حتى نصل وإياكم إلى نتيجة. نأتي لأول خطوة من الخطوات الأساسية. أتمنى من الأخ المخرج جزاه الله خير إذا انتهت الصور والعرض أن يخبرنا حتى يعني ننطلق وياكم انطلاقة جيدة. أول الطرق السحرية التي نصنع بها السعادة مع الآخرين خصوصا بين الزوجين، تطليق الروتين. الروتين القولي، الروتين النفسي، الروتين البيتي، الروتين الأثاثي، الروتين الشكلي، لابد أن نغير. يعني حتى يوم من الأيام قلت لبعض الأخوات في بعض قضايا الصلح ومن هذا القبيل، قالت دائما يهددني بالجنسية الفلانية. تلاحظوا معي المثال، يعني تقول زوجها دائما إذا تكلموا مع بعض قال أنت ليه ما تصيرين مثل الجنسية الفلانية. فأقول لبعض الأخوات: يا أخي قتلي الروتين، أنت لا تطلعين جنسيتك، أنت إذا كنت أنت قطرية ولا بحرينية ولا مصرية ولا تونسية ولا شامية ولا أي جنسية أنت موجودة يا أختي، إذا كنت بأي طائفة بأي لون بأي شكل يا أختي تصنعي، يا أختي قتلي الروتين. يعني خاطبي الزوج هذا بخطابات كثيرة: عيشيه اليوم أنت باللغة الفلانية، عيشيه اليوم باللغة الفلانية، عيشي بهذا الأمر، طلقي هذا الروتين. في البيت إذا دخل إلى غرفة النوم حاولي أن الزوج يجد جو آخر، ريح آخر، هذا له أثر كبير جدا في حياتنا. يعني بعض الرجال الله يجزاه خير منذ ما تزوجته المرأة وهي ما تشم فيه إلا الريح العطر هذا، ما يعرف إلا العطر هذا، النوعية هذه بس. طيب يا أخي طلق الروتين أنت في حياتك، طلق الأمر الذي تعيشه. يعني بعضنا الآن، أنا مثلا الآن بالثوب هذا، تجد بعضنا الله يجزاه خير حتى في بيته مع عياله ما يعرف إلا الثوب هذا، ما يجلس إلا بالثوب هذا. ما طلق الروتين هذا، حاول تعيش أهلك عيالك أن أيضا عندك شيء تغيره حتى تصنع سعادة في الجو البيتي الذي تعيشه. بعض الناس خلاص هذا المكان مكانه، هذا الكرسي كرسية، هذا كذا، خلاص تغير الدنيا كلها خاضعة لهذا الروتين الذي تعودوا عليه. أنا ما أقصد أني أخرب يعني بعض النظام، لكن والله أني أدعو للنظام وأحب النظام وأشجع على النظام، لكن يا جماعة الخير بعض الحياة اللي قاعدين نعيشها حياة روتينية لدرجة يعني عجيبة. أعطيكم مثال على ذلك، يشتكي بعض الرجال اليوم من ضعف العلاقة الرومانسية الزوجية، ضعف العلاقة الزوجية الرومانسية. كيف؟ بعض الرجال شباب مسكين يعني عمره لا يزال 27 سنة ولا 25 سنة، بعضهم 30 سنة، بعضهم مش كبار. فهذا مثل هذا الرجل يعني تأتيني بعض القضايا، شي يقول مثلا هو يقول والله يا أخي تعبت أنا مع الروتين، خلاص أنا اتفقت معها مثلا أن أنا يعني حتى بعض الأسر ما شاء الله عليها وزعوا حتى يعني ليالي المعاشرة، حتى وزعوا بعض أمور السفر، وزعوا بعض أمور الجلوس، بعض كذا. طيب يا أخي الكريم، أنت إنسان عندك شهوة، أنت إنسان ربما تغير مجرى السفر، أنت ممكن تغير مجرى السكن، ممكن تغير الفندق، ممكن تغير المجيء، ممكن تغير. لماذا لا نطلق هذا الروتين ونجعل حياتنا حياة بسيطة جدا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه قال فليأتي أهله، ما حدد وقت ليل وقت نهار وقت كذا. حياة زوجية حياة تعيش متعة، تعيش أنس، تعيش إناث، تعيش. إذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف لنا حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء هذا الحديث في باب الحيض، تخيلوا، تقول: كان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. تخيلوا أنتم يعني الزوج حاط يعني راسه في حجر عائشة، في بين صدرها بين نحرها وسحرها، تخيلوا هذه المناظر كيف يمكن أن يعيشها رجل مع زوجته، يعني بكل بساطة، بكل قتل للروتين اللي قاعدين نعيشه. إذا نحتاج إلى طرق سحرية النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الاعتكاف. تقول أمنا عائشة وكان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام وكانت ترجل شعره. إذن المرأة وصل بها المستوى إلى مثل هذا الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وصل الموضوع إلى قتل الروتين اللي قاعدين يعيشون في حياتهم. إذن نحن لابد أن نفكر كيف يمكن أن نغير هذا الروتين الذي بدأ في الحقيقة يقتلنا قتل عجيب جدا. تتفكر اليوم في بعض الحالات في بعض الناس تشوف أن حياتهم عجيبة جدا. يعني من أي ناحية؟ من ناحية مثلا أعطيكم مثال بسيط جدا. من ناحية مثلا أنك تشوف أن الروتين عندهم حتى ما يغيرون في روتين الطعام، في روتين الشراب، في روتين، غير الروتين هذا، غير الأمور، بدل الأشياء. يعني تعجبني بعض الأسر مثلا حتى لو أتى الطعام من برا، حتى لو أتوا بالطعام من برا، سبحان الله قدير، من فنون بعض الأخوات جزاها الله خير أنها تأخذ الطعام اللي من برا هذا وتحطه في أواني البيت وتحط عليه بعض الحركات، تضع عليه بعض اللمسات. شوفوا تغيروا أنتوا قتل الروتين. يعني أكياس المطعم هذه ما يشوفها الزوج، ما يشوفون العيال. يعني هذا القتل الروتين من وين أسبابه؟ نرحب بأخونا أبو محمد من أمريكا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد، حياك الله.
كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله طيب إن شاء الله.
بخير وعافية وصحة، يا مرحبا أبو محمد.
يا أخي أنت إنسان يشوف وجهك بس تنفرح حياتك كلها بسامتك وكلامك، وإن شاء الله عليك الله يحفظك إن شاء الله ووفقنا وياك. شيخنا أبغي منك بس توجيه للشباب الذين رايحين دراسة برا معهم أزواجهم مسكينة في قربة في أربع طوق.
الصوت مو واضح يا أبو محمد.
بس الشباب اللي برا، في شباب يدرسون برا 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 الدولة.
أيوة.
معهم أزواجهم، يعني زوجاتهم معهم دائما الصباح دراسة والمكان مع الشباب ومع فهم، والزوجة هذه مسكينة قاعدة في الشقة وقاعدة في السكن أربع سنوات تخيل. كان بس تعطي رسالة علشان اللي بالغربة.
إيه المبتعثين قصدك، المبتعثين يعني. إيه أبشر يا أبو محمد، أبشر إن شاء الله أبشر.
جزاك الله خير.
الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك والله. شكرا لك يا أبو محمد، شكرا لك. حياك الله. أبو محمد كأنه يعني ما شاء الله عليه يقرأ الطريقة السحرية الثانية، وهي سبحان الله يعني الفراغ هذا كيف يمكن أن نجعله عمار بدل أن يكون دمار؟ كيف يمكن الفراغ هذا؟ مفسدة عجيبة جدا. كيف يكون الفراغ؟ يعني بعض الأخوات اليوم، خلونا نبدأ بالنساء قبل الرجال، هو أبو محمد يبغانا نبدأ بالرجال. بعض الأخوات اليوم تتزوج وهي موظفة مثلا وتشتغل بأعمال كثيرة، والرجل عنده وقت فراغ أو أن وظيفته بسيطة أو أن تقاعد الرجل قبل المرأة. هذه كلها الأمور قد تسبب إلى ركود في الحياة الزوجية، ركود، إذ أن طاقة الرجل، بعض الرجال يتقاعد مبكر أو يجي له إعفاء مثلا من عمل أو إعفاء من منصب أو أن يفصل من عمله ويبدأ في مرحلة جديدة، هذا يسبب أسباب كثيرة إلى إضعاف العلاقة. والعكس صحيح، لما يكون الرجل مشغول بدراسة، خصوصا الآن مثل ما قال محمد المبتعثين، الآن الرجل إذا كان يعمل طوال النهار مثلا حتى لو كانت وظيفة مرموقة. نحن نطالب الأخت الكريمة بنقاط سوف نتكلم عنها لاحقا، لكن لما أنني أشير لبعضها الآن، هي مشاركة الزوج. يعني لابد أن يحرص الزوج في بعض أبحاثه في بعض أموره أن يخلي زوجته تكمل الدراسة، لا سيما أن بعض نظام الابتعاث ما شاء الله اليوم أيضا بدأ يساعد في مسألة إعانة المبتعث على أنه يعني يكمل أمور أو يعني أهله يستطيعون إكمال الدراسة. اللي أنا بأصل له الآن، كيف يمكن أن نجعل نصنع من الفراغ سعادة؟ كيف نصنع من الفراغ سعادة؟ كيف يمكن نحن أن نكون من هذا الفراغ سعادة؟ يعني أعطيكم مثال، يبدأ الزوجين حياتهم الأولى بأنهم شخصين، تنتهي الحياة أيضا بشخصين، فيكبرون العيال ويزوجون العيال ويروحون العيال في طريقهم أولاد وبنات، يبدأ يرجع الأب والأم إلى أنهم يكونون شخصين مع بعض. هل ممكن نحن أننا نصنع في الحقيقة السعادة وأعمارنا كبيرة مثل ما صنعنا السعادة وأعمارنا صغيرة؟ هذا سؤال مهم. هل يمكن نصنع السعادة، نصنع يعني الراحة، نصنع الطمأنينة، نصنع المحبة وحنا أعمارنا في 40 و50 و60 و70 مثل ما كانت أعمارنا في 20؟ إذا كنا نستطيع أن نصنع السعادة فأنا أقول حقيقة هنيئا لكل بيت يعيش بهذه الصورة، هنيئا لكل شخص استطاع. لذلك الطريقة السحرية هي استغلال وقت الفراغ، توزيع الأوقات، أوقات مثلا السفر، أوقات الزيارة، أوقات للذهاب لحديقة، أوقات الذهاب لرحلة، أوقات الذهاب إلى مكان في ترفيه للأولاد أو ترفيه للحياة الزوجية، تغيير روتين الحياة الزوجية. تدرون إحنا مشكلتنا اليوم، إحنا مشكلتنا اليوم إن الزوج يبغى يسافر الوقت هذا تقول المرة لا ما يناسبني، والعكس صحيح، أو هذا عطاه إجازة ولا هذا ما عطوه إجازة، هذه مشكلة. فلابد أننا نحسن إدارة الفراغ، لابد أن لا سيما بعض الأزواج اليوم إذا كان عملهم عمل مسائي، عمل صباحي، عمل ليلي، عمل نهاري، هذا يؤثر في الحياة الزوجية. بعض الآن الموظفين دوامة مثلا الساعة 10، فتجد البيت الساعة من الساعة 5 قاعد يعيش حياة غريبة، استعدادات للمدرسة، استعدادات لكذا، هذا يؤثر تأثير كبير جدا. فلابد أن يكون في وفاق تنظيمي في الحياة الزوجية في البيتية في مسألة إدارة الوقت. لماذا؟ خصوصا في أول الزواج، أول الزواج البنت كانت تعيش في ظل بيت مليان، مثل ما نقول حنا عندنا مليان، كانت أمها فيه وأخوها وأبوها فيه وأخوانها وخواتها، تعيش بأنس. لذلك بعض المتزوجين في أول الزواج تجدها تطلب من زوجها يوديها بيت أهلها كل يوم، يجينا الله يجزاه خير الزوج، لا ما تروحين، ويضع نظام لا بيت أهلش فقط يوم في الأسبوع أو يوم في الأسبوعين أو كذا. يا جماعة الخير، لابد أن ندرك إذا كنا نريد أن نصنع سعادة زوجية هذا الانفصال والانقطاع طبيعي يصير. يا جماعة الخير، بعض الأخوات أيضا زوجها أصلا كان متعلم على الناحية الاجتماعية والذهاب والمجيء، وربما يعني كان عند أمه كل يوم، فجأة الآن بناخذه من عند أمه، بناخذه من عند أصحابه، وبنقول له تعال في الشقة ولا تعال في البيت، يلا وقابلها وجه المرأة. أنا بالعكس أدعو لمسألة يعني أن يفكر الإنسان في الحياة أنها تعود إلى هذا الكهف الجميل، الكهف الرائع. لكن نصيحة أكررها دائما وأقولها دائما، ألا وهي يا أختي الكريمة، لا تجبرين الزوج على الجلوس في البيت. يعني بالعربي ما أبغاش تحسسين الزوج أنك يعني ما تطلع، يعني إلا تيجي البيت، إلا هذا الفراغ أو الوقت. لابد أن نحسن مسألة الترغيب فيه، الترغيب إيش فيه، أنت تصنعين السعادة، أنت تصنعين البيت، أنت تصنعين الوقت، تصنعين المتعة، تصنعين الراحة، تصنعين كذا. ولذلك أقول كثير من الاستشارات عندهم أوقات فراغ يضيع، تخيلوا معي أنتوا، يضيع بدون فائدة. ليش أنا ذكرت الوقت هنا؟ ذكرت الوقت يا إخواني وأخواتي لأننا في الحقيقة قاعدين نعيش مشكلة في الوقت. كثير من الأخوات تقول ما يقعد معانا، من طالع، من شوفه، من كذا. تدرون شو أقول لهم أنا؟ أقول يا أختي الكريمة اصنع الطعام قبل ما يأتي الزوج. يعني أول ما يجي الزوج، يجي الزوج من الدوام الساعة كم؟ الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، خلي البيت جاهز، يعني كل شيء جاهز. أول ما يجي الزوج البيت يحصل مرح، ما يحصل انتظار، والعكس صحيح. وطالب الزوج أنا أيضا أن يعين المرأة على هذا الأمر، لا يكثر عليها التكاليف فتصبح المرأة. يعني بعض نسائنا اليوم صارت في البيت كل شيء، صارت كل شيء في البيت، هي الأم وهي الأب وهي السواق وهي الطباخة وهي العاملة وهي الطبيبة وهي السباك وهي الكهربائي وهي كل شيء في البيت على هذه المرأة. ثم يجي صاحبنا جزاه الله خير ويقول يا شيخ انتوا وين دوركم، وحريمنا ما يعني يعطونا حقوقنا ونساءنا ما بحولنا. نقول له تعال تعال، انت وقتك مثل وقت المرأة؟ هل أنت وقتك من الضيق؟ ولذلك تجد بعض النساء جزاها الله خير تستانس على بعض التكاليف اللي يعطيها الزوج، وتفرح أن في حسابك كل شهر يحول 5000 و10000 و15000 ومستانسة. طيب هذه مشكلة، وقت الفراغ هذا لابد أن نحسن نحن إدارته. فإذا كنت يا أختي الكريمة هيأتي البيت، هيأتي المكان، هيأتي كل شيء، هذا أمر مهم، لأن عندك بيكون وقت فراغ تستطيعين أن تصنعين به سعادة زوجية. أما إذا كان كنا نعيش غير ذلك فهذه مشكلة. ولذلك خلونا نطالع وياكم الصور الآن. طيب هذه انتهينا منها الروتين. الروتين إذا نقول بكل صراحة عشان بس المشاهدين والمشاهدات يتابعون معنا بصح، الروتين إذا مقبرة للحب بين الزوجين. إذا أردنا أن يعني لو لاحظتوا يوم الأيام مرتوا على مقبرة، شوفوا القبور كيف منظرها، ها كما قال علي مررت على القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ فبعض الحياة اللي قاعدين نعيشها تراها مقبرة. بعض يعني الحب والروتين يقتل الحب ويجعل الحياة الزوجية حياة مقبرة. الأمر الثاني أو الطريقة السحرية الثانية عطنا إياها الآن، وقت الفراغ. إذن الآن قصدي تكلمنا فيها وقت الفراغ مفسدة للحياة الزوجية وتؤثر فيها تأثير كبير. نأتي وإياكم إلى ناخذ جعفر طيب من السعودية. تفضل يا جعفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا زوجتي ما تطبخ طبخ.
إيش؟
زوجتي ما تطبخ مرة.
ما تطبخ، ما تعرف تطبخ ولا كيف؟
لا تبغى خدامة.
إيش؟
تبغى خدامة.
تبي خدامة؟
أيوة.
جيب لها خدامة. طيب شو المشكلة؟
أنا ظروفي صعبة.
يعني ما تستطيع تجيب لها خدامة؟
لا.
طيب دخلها دورة في الطبخ.
ما تبغى وش تسويها؟
يعني ما يعني هي ما تعرف ولا ما تبغى؟
هي ما تبغى تطبخ.
موظفة هي؟
لا لا.
جالسة في البيت.
أيوة.
شو تسوي في البيت طيب هي؟
تاكل.
ها؟
مرة الأولى جبت لها خدامة وبعدين قلت لها ماشي.
أنت جبتها خدامة يعني ولا ما جبت مرة؟
مرة الأولى جبت لها خدامة.
خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا جعفر، تسمع الإجابة. طيب نأتي للخطوة الثانية وهي الفراغ إذا مفسد. نأخذ الخطوة الثالثة. طيب الآن نأتي وإياكم الخطوة الثالثة في هذا الموضوع، وهي إذا كنا نريد طرق سحرية قوية جدا فلا بد أننا نفكر في شيء اسمه مهم جدا، وهي أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. كيف يمكن أن تكونين عظيمة وراء كل امرأة عظيمة أيضا رجل عظيم؟ لا بد نحن نفكر بكل صراحة في هذه النقطة. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، هذا الأمر الذي احنا بحاجة أن نلفت طلعوها. أنا ودي تطلعون هذا المنظر، أننا فعلا اليوم بحاجة إلى أن تكونين أنت عظيمة. يعني كيف تكونين عظيمة؟ افتخري بهذا الزوج، اثني على هذا الزوج، حسسيه أنت وياه، تابعي إنجازاته، تابعي ترقياته، تابعي عمله. تعجبني بعض الأخوات تزوجت الزوج وهو مثلا في المتوسطة، ساعدت هذا الزوج أن يكون متخرج من الجامعة. هذا الذي نريد نحن اليوم. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. ليه أقول هذا الكلام؟ أيضا وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم، أي أن كل ما رأيت امرأة مبدعة، كل ما رأيت امرأة متألقة، إحنا ما نريد الزوج اللي يأتي زوجته ويمنع عليها كثير من الأمور. هذا لا يمتلك طرق سحرية للسعادة الزوجية. بعض الرجال اليوم خلاص تتركين العمل. طيب شو الأسباب؟ أنت الآن لما تجي حق زوجتك، يعني حنا صرنا في نقيضين. يكلموني رجال يقول أبي زوجة تدلني على واحدة موظفة. تقول لها ليه يا أخي الكريم؟ قال عشان تساعدني في الحياة، عشان تعاون معها، عشان تكون مثقفة، عشان تكون مستوى تعليمي راقي، علشان. ويجيك واحد ثاني عنده موظفة وإذا به يقول لها لا تقعدين في البيت، شرطي الأساسي أول ما يجون عيادة. أنا مو قضيتي أقول لك خلها موظفة ولا غير خلها موظفة. لابد أننا نفكر بكل صراحة أننا إحنا اليوم قاعدين نعيش مشكلة كبيرة، وهي كيف يمكن أن يكون عندنا رجل عظيم وعندنا امرأة عظيمة؟ كيف يمكن أن نكون هذا؟ كيف يمكن أن نكون رجل عظيم؟ يعني تستشعري، أعطيكم مثال على ذلك. يعني إنشاء الآن البيت على طاعة الله سبحانه وتعالى، لما نفكر نحن اليوم أننا ننشئ بيت على طاعة الله عز وجل، لابد أن نفكر أن هؤلاء الأبناء حتى يكونون عظماء لابد أن يكون وراءهم أب وأم عظماء أيضا. لابد أننا نجد، يعني حتى لو تخرج هذا الابن شيخ أو تخرج طبيب أو تخرج مهندس أو تخرج عبقري أو كذا، وهو لم يجد سند من واقعه الأسري، صدقوني والله أنه سوف يعيش مشكلة كبيرة. سوف يعيش خطورة. هذه الخطورة تدرون من وين تكمن؟ تكمن هذه الخطورة أنه لم يكن أحد وراه يصنع هذه السعادة التي هو، ربما يقول أنا صنعتها بنفسي، ربما يقول أنا اللي كنت أنشأت. بعض الرجال يقول الآن مالي دور، امرتي ما لها ولا أي دور، بل هي مثبطة مضعفة. لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت يعني كيف انطلاقات بدايات الوحي، أعطته جرعة قوية وقالت والله لا يخزيك الله أبدا. الرجل المرأة العظيمة مثل كذا فعلا تدعم الرجل، تساعد الرجل. يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط جدا، يعني بعض الرجال يقول أسولف حق امرتي مثلا، أنا أبي أصير مشهور، أنا أبي أصير وزير. تجد بعض النساء تقول أنت وجهك وجه وزير، أنت وجهك وجه مشهور، أنت تصيب. يا أختي الكريمة لا تستخدمين هذه الطرق بتاتا ولا تفكرين فيها، بل حاولي في الحقيقة أن تكونين امرأة عظيمة جدا حتى تصنعين السعادة. ليه؟ لو تلاحظون أنتم كثير من سير العظماء الحكام أو العلماء أو غيرهم، لو وجدتم أنهم فعلا كانت أم أبو حنيفة تقول له اذهب يا ولدي سوف أعولك بمغزلي، كانت أم الشافعي تذهب به إلى المسجد. هذه النماذج الراقية الرائعة. لما ترى كثير من الحكام أيضا تجد كم كان من الخلفاء من كانت زوجاتهم وأمهاتهم لهم مواقف مشرفة وراقية ورائعة. إذن وراء يعني لابد أننا نأخذ وإياكم هذه الطرق التي تنفع بإذن الله عز وجل. نأتي وإياكم إلى الطريقة الرابعة. لاحظوا معي أن المرأة التي تصنع الابتسامة تسر الزوج إذا نظر إليها. نحن نحتاج اليوم عندنا أزمة ابتسامة صراحة، عندنا أزمة كبيرة جدا. أقصد بذلك الوجه المشرق في البيت، الوجه المشرق نحتاجه، نحتاج بكل بصراحة إذا نظر إليها سرات. المرأة المتجملة التي فعلا تعتني بشكلها، تعتني بمنظرها، تعتني بهيئتها. والله يا جماعة الخير أن عندنا من الملابس في دواليب المنازل شيء غير طبيعي، غير طبيعي. طيب لمن هذا؟ إذن أنت لابد أن هذه الابتسامة لا يستطيع أن يراها هذا الزوج إلا يوم أن تحسنين التجمل، يوم أن تعتنين بشكلك وبشعرك وبأظفارك وبنفسك وبرائحتك. كذلك بعض الرجال يعني لا تطيق أن تتكلم معاه، لا تطيق من شدة رائحته. أنا أقول بكل صراحة، إذا كان هذا الرجل مع الرجال بهذه الرائحة كيف يعيش في البيت؟ كيف يمكن هذا أن يعيش مع امرأة تنام معه على فراش واحد؟ إذن أيضا نحتاج إلى رجل امرأته إذا نظرت إليه سرها. زوجتك ترى بحاجة إذا نظرت إليك، وجدت رجل مبتسما، رجلا منشرحا، رجل. لذلك لابد أننا نخفف من معاناة الحياة. أنا ما أقول لك والله أني أنا ما عندي نقص، أو أني أنا ما أخطأ، أو أني أنا ما أقصر. لا والله، إحنا بشر كلنا نقصر كثير ونخطئ كثير، لكن نحتاج إلى إدراك أن الحياة حياة تكاتف، حياة تعاون، حياة تآلف. هذا التآلف يعطينا فعلا جرعة قوية من هذا الأمر. أما إذا كانت الحياة قائمة على حياة لا ترى جمال الحياة، يعني أتمنى من اللي يشاهدوني الآن طالع بيتك الحين، أنت ناظري أنت غرفتك، ناظروا، سوف تجدون روتين لا يدعو للابتسامة، سوف تجدون مناظر لا تدعو للابتسامة، أمور ممزقة وملابس مبعثرة وحياة مبتذلة. ما أحمل المرأة كل هذا، لكن أنا أدعو بعد الرجل أن يساعد امرأته على هذا الأمر. بعض الإخوة لا يذهب بزوجته إلى أن تشتري حتى حوائجها عشان تتجمل له، ثم بعد ذلك يعيب ويجلس يقارنها بطالعي اليوتيوب هذا وطالعي المنظر هذا وطالعي الصورة. بعض الرجال الله يعفنا عنهم يعني يرسل حق زوجته صور خليعة جدا ومناظر خليعة. يعني إيش تبغى؟ تبغى زوجتك زي كذا أنت؟ كيف يمكن أن تنشئ حياة؟ إذن أنت كن رجلا ترى فيه زوجته الابتسامة في ثغره الباسم، سبحان الله ما أروع هذا الأمر، لأن طبيعة النفس البشرية فعلا أضحك وأبكى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنس رضي الله عنه يرضاه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ما هذه القمة؟ ما هذه الروعة؟ ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فاصنع البسمة أنت، واصنعي أنت البسمة، اصنعوا المحبة، اصنعوا هذا الثغر الباسم. يعني بعض الأبناء اليوم ما يرى أبوه، أو بعض بنياتنا مساكين، ثم نجي ونقول والله بناتنا صاروا يعني يعكسون، أو نجي أولادنا انحرفوا مثلا. ترى ولدك بحاجة، ترى ولدك والله بحاجة إلى ضمة، ترى بحاجة ولدك إلى حنان. هذا لا يمكن أن يكون أب ما يعرف الابتسامة أو ما يصنع الابتسامة. طيب ناخذ الصورة هذه الآن حتى نعرف وياكم أيضا طريقة ثانية. يا أختي الكريمة، حماتك كوني لها ابنة مطيعة تكون لك أما حنونة. دائما بناتنا وحريمنا يشتكون من أم الزوج، هذه ظاهرة منتشرة وربما أصبحت نار الله في كثير من الأسر. يعني أنا ما أدري أكون في صف من الحين، أكون في صف أم الزوج، أو أكون في صف البنت، أو أكون في صف من، لكن نبغى نصل إلى شيء. كوني لها بنتا مطيعة، أول فقرة نطالب بها كل زوجة جديدة لابد أن تستشعرين أن هذا الزوج خرج من بيت كامل وأصبح يعيش كل وقته معك أو أغلب وقته معك. فطبيعي أمة تشتاق إليه، طبيعي أهلي يشتاقون إليه، طبيعي خواتي يشتاقون إليه. كل هذا له أثر كبير جدا. إحنا ما ودني ينقطع هذا الخبر، لكن بعد هذا الفاصل نعود إليكم.
بالأهل أوصان الرسول وعلى الشريعة لن نزل.
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على البر والتقوى. أعود أقول أيضا يعني الحماة نحن اليوم بحاجة إلى حسن التعامل مع الأم. الأم مهما كان هي أم، أنا لا أقول أن الأم ما تخطئ، لا أقول أن الأم ما تغار، لا أقول أن الأم ربما يعني بعض الأمهات، يعني وقفت على حالات من أسباب طلاق بعض الأولاد أمهاتهم، من أسباب طلاق بعض البنات أمهاتهم. فالأم هذه لها دور، والعكس صحيح. كثير من قضايا بعض الشباب من أسباب ثباته في الحياة الزوجية أمه، هي التي أعانته، عالجت مشكلته، عالجت ظروفه، عالجت ما مر به كله، فكانت خير معين بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أقول إذا أردنا طرق للسعادة السحرية، للسعادة الأسرية، فلا بد أن ندرك أنك تحاولين أن تكسبين أم الزوج. يعجبني أحد الأخوة يوم من الأيام يقول لي جزاه الله خير، أنا أحاول أألف بين قلب أمي وقلب زوجتي، هم بينهم مشاكل، لكن أنا أصنع سعادتي أنا وهم لا يشعرون. فقلت له كيف بارك الله فيك؟ فقال لي أنا كل ما أخذت وقت جيت حق أمي وقلت له يما هذه هدية، حاولي تعطينها زوجتي من باب الشكر لها، من باب يعني الوفاء لها بأسلوب لبق يعني. فتخيلوا أنتوا يوم تعطي الأم الزوجة هذه الهدية الطارفة بدون أي مسببات أو عيالامات، إنما يا بنيتي والله رحت السوق وشريتها لش وزاش الله خير، الزوجة لا تدري أن هذه الهدية من الزوج، والعكس صحيح. يقول أجي حق زوجتي وأقول لها يا أم فلان الوالدة ما شاء الله عليها إيش رايش تعطينا هدية كأنها منش، خلنا وإحنا رايحين السوق. بعض الأخوان ما شاء الله عليه يروح المركز ويروح المجمع كل في الشهر مرتين ثلاث مرات. طيب يا أخي خذ هدية لأمك، خلي الهدية هذه المرة هذه من شو اسمه من زوجتك. والله يا أم محمد جزاك الله خير كان الهدية منش أنت. طيب تخيلوا أن الهدية اللي شراها الولد، لكن هو كان يريد أنه بطرق سحرية يؤلف بين قلب أمه وقلب زوجته، يريد أن يصنع هذا الأمر. حتى بعض الأبناء اليوم، يعني بعض الجدات اليوم أيضا تستطيع أن تمتلك قلوب أبنائها. ولذلك أنا أنصح نفسي صراحة وأنصحكم، الله الله في الصغار ذولي، إذا دخلتوا بيت قابلتوا صغار حاولوا أنكم الصغار ذولي أول ناس تكسبونهم. إذا كسبتوا الصغار هذولي بالملاعبة بالمداعبة بالسلام، ولا تنسى ترى والله يمكن ريال ولا ريالين يحل لك مشكلة كبيرة داخل البيت. يعني أعطيكم مثال على ذلك. أنت الآن جيت البيت، بيت صديقك، قابلت ولده، يا أخي لا تتردد أنك تقدم لهذا الولد الصغير 5 ريال أو ريال أو أي شيء. ليه؟ تدري ليه؟ صدقوني أنكم فتحتم قلوب الآباء والأمهات، قلوب الآباء والأمهات. يوم الأيام قبل أيام في مطعم، فالمطعم هذا يقدم هدايا جزاه الله خير، فقام هذا الرجل جاي مع بنية صغيرة، فقام قدم له بلونات، فقام عداه بلونات ثنتين، فقلت حق الرجال مبتسم له أنا أقول له جزاك الله خير، عسل في البيت عندك 2 ولا 3؟ ترى والله إن خدت الثنتين بلونات الثنتين هذه وانت عندك في البيت 3 ترى ما تسوى عليك اليوم شرائك من المطعم. قاعد يضحك ذاك الرجال، قال الحمد لله ترى اللي عندي في البيت 2، هذه بنية وعندي أخوها في البيت. قلت الله يصلحهم. حبيت أداعب هذا الإنسان. ليه أقول الكلام هذا؟ لأننا فعلا اليوم نحتاج إلى طرق سحرية لهؤلاء الأطفال. بعض الأحيان أنت تودي عيالك مطعم عشان لعبة بريال بريالين، لأن لها طرق سحرية في جذبهم. فالحماة الأم والزوجة لابد أن نحسن أننا كيف ممكن نتعامل مع يعني بعضهم مع بعض. إذا ما توالفوا، إذا ما تآلفوا، إذا ما تواددوا، مش معناه تفسد الحياة. بعض الأمهات إذا ما متزعلة مع زوجة ولدها إلا تطلقها. حرام يا أختي، حرام يا أمي اللي تقولين أنت، والله حرام. يعني هذا جرم كبير اللي تسوينه. أنا ما دخلت في مزاجي. ليه؟ قالت ما احترمتني، لا قالت علي كلمة، ما طاعتني. يا أختي الكريمة، طيب هذه زوجة الولد، بينك وبينك خلاف، مو برا خرب بيتها كامل وأقول حق ولدي ما أنت بولدي ولا تدخل عندي إلا تطلقها إلا كذا. هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز للابن أن يتعاون على الإثم والعدوان في سبب تافه قد يقع بعض الأحيان. أذكر الأخوان بأرقام التواصل اللي تخرج الآن أمامكم. أيضا أنا أطالب أننا نصنع السعادة حقيقة من خلال حسن التعامل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن قال تهادوا تحابوا حتى تزرع الهدية، الهدية تذهب وحر الصدر، يعني الهدية تذهب وحر الصدر. فلا بد من إيجاد هذه الأشياء، إيجاد هذه الأمور. لذلك يعني بعض الأحيان حلاوة بسيطة 5 ريال كيس صغير تاخذه. بعض الأحيان أنا لذلك أنا أنصح الجدات زاهم الله خير، أنصح بعض عجائزنا، ولا يزعلون علي إذا قلت عجائز، يعني أنا ما أقصد عجائز يعني إنكم تعبانين ومراضة وانتهت الحياة، لكن إنكم كبيراتنا أمهاتنا وجداتنا. أنا أنصحكم نصيحة حقيقة جزاكم الله خير، كثروا من هالأشياء الصغيرة هذه، كثروا منها. ليه؟ تصنعون بها سعادة، أنتوا تصنعون بها سعادة. يعني عيالش وعيال أولادش وعيال بناتش وعيال جيرانش لجاو بنروح على جدتنا، ليش؟ تراش تعطينا حلاوة وتعطينا بسكوت وتعطينا ربيانة وتعطينا كذا، تصنعين سعادة أنت داخل البيوت. والله بعض الأبناء يعني يحبون حبا جما بيت جدهم بيت جدتهم علشان هذا الأمر. أنا أذكر الوالد الله يبيح منه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن أمواتنا جميعا، عنه وعن أمواتنا جميعا، يعني كان عجيب جدا مع الأبناء في هذه النقطة، عجيب جدا، كان غريب يعني لدرجة سبحان الله. كان يعني يطلعون العيال من عنده بالكيسة مليانة كأنهم رايحين بقالة. فقعدت أفكر في هذا الأمر أقول سبحان الله، يعني تجد بعض الناس عنده يصنع سعادة غريبة جدا جدا. فلذلك أنا أقول حتى للوالدة، بعدين أقول حق كثير من الأقارب، افعلوا هذه الأساليب، استمروا عليها. ليه؟ لأنها تصنعون بها سعادة عجيبة أنتم، خصوصا نتكلم على الكبار. فالحماة مثلا تحاول قدر ما تستطيع تصنع أشياء كثيرة. أنصح بعض الأخوات، يعني أذكر يوم من الأيام تكلمني أحد الأخوات في بعد حلقة من الحلقات وتقول يا شيخ أمي تجيها أموال وعندها خير وأمي كذا وأمي كذا، لكن أمي الآن عمرها حول 90 سنة، فعندنا نحن البنات ونحب لها الخير، يعني عندنا نحن مقتدرين، بس فلوس أمي. هل لو إحنا يعني أمي ما شاء الله أصلا عندها كانت أشياء كثيرة تسويها، لكن بحكم الآن الذاكرة بعض الأحيان ما تضبط الأمور. فحنا يعني أمي مثلا تحب تصبيغ المكان، تحب الأثاث الزين، تحب الأغراض الزينة، لو إحنا شرينا لها وإحنا ما قلنا لها عشان بس تشوفها وتفرح وتعطي أيضا عيالنا وكذا، قلت جزاك الله خير يا أختي، يا ليت والله أمثالش من البنات يفكرون هذا التفكير. قلت حق الأخت اللي كلمتني، يا أختي والله أتمنى حقيقة أن يكون عندنا كثير من الأخوات يفكرون نفس التفكير هذا. حنا بحاجة أن نصنع السعادة، السعادة الزوجية، السعادة الأبوية، السعادة بين أبنائنا حتى نصنع السعادة هذه. أخونا أبو عبد الرحمن من ساحل العاج، تفضل.
السعادة بين أبنائنا.
أبو عبد الرحمن.
نعم.
قصر على التلفزيون، جزاك الله خير.
شكرا، جزاك الله. أولا قبل كل شيء أطلب منك أن تسأل الله سبحانه وتعالى لنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. نعم. إذا أنت تتكلم عن تفكك الأسري،
نعم،
أعطينا نبذة عن المشاكل التي موجودة بين الأب والأم والزوجة. هذا مجتمع، نحن في المجتمع الموريتاني يتواجد دائما. إذا ما المقصد؟ أحيانا يكون مشكلة بين الأم والأب، وأحيانا تكون بين الزوجين.
ابشر يا أبو عبد الرحمن، ابشر إن شاء الله تسمع الإجابة. أم محمد تفضل. يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم محمد.
يا شيخ أسألك، يعني الزوج اللي يدش على مرته وما يسلم عليها، يعني يدش وما يسلم وكله متكشر في الفويهنة يعني في البيت،
هل في أسباب معينة مثلا أو خلافات موجودة سببت هذه المشكلة؟
لا، ما في يعني أي خلافات، هو من قبل كذي يعني من قديته أنا.
يعني مثلا انت ما حاولت تكتشفين شو السبب اللي يخلي الزوج يكون بهذا الطبع، ولا هو طبع فيه كذا مع كل الناس؟
الطبع كذا يعني، حتى لما اكون مغياب في يعني في الجمعيات او في اي مكان، يعني كله مكشف وجه الناس، يعني ما يبتسم، ما وكله يطلعنا وكله يعني نمشي وراه، يعني مو بنا احداه.
يعني شخصية الرجل معناها شخصية تحتاج إلى تعامل معين، صح؟
أي يعني حتى ما نقدر إحنا نكلمة أو نشورة، كله يعني ما في، كله قاعدين يعني في البيت، ما نطلع، ما نروح مكان، يعني ما نقول له مشينا ولا ودنا، ما يعني ما يطلعنا في من البيت.
تسمعين الإجابة يا أم محمد إن شاء الله.
ماله بغيت بس رغمك
تواصلي مع الأخوان في الكنترول. الله يسلمك.
ماله.
حيا الله. ارجع الى اخوي جعفر عشان بس ما ننسى الاتصالات. لابد ان تفكر كل امرأة اليوم ان من وسائل صناعة السعادة ان تتعلم على بعض شؤون بيتها. يعني انت عندما تكون المرأة يعني مهملة لبعض الجوانب او يعني ما تعرفها او انها ما تريدها، لا، وخصوصا إذا كان فيها تكلف على الزوج. يعني إذا كان الزوج مثلا، يعني خلنا نكون يعني صريحين، العاملة اليوم اللي تأتون بها إلى البيت تكلفكم خلال السنتين لا يقل عن 38,000 إلى 40,000. يعني الأسرة تدفع للعاملة الواحدة لا يقل مع الحجز، مع القدوم، مع قيمة الاستقدام، مع وحسبت أنا شخصيا وجدت أنها تصل، هذا غير الأكل، غير تصل للمبالغ هذه. طيب يا أختي الكريمة، إذا كان 40,000 تنفقها الأسرة على عاملة في المنزل، طيب ولا لا؟ وهل يستطيع الزوج أن يوفر 40,000؟ أنا مو ضد أن الإنسان يأتي بالخادمة ولا مؤيد بوضع الخادمة على الإطلاق، لكن أنا أتمنى من الزوج أن يكون حصيف. يعني بعض الرجال لا اللي جايب خادمة ولا اللي معين زوجته. يعني بعض النساء تجي حق زوجها تقول أنا صابرة مثلا ما بي عاملة، لكن أنا ممكن تعطيني راتبها، فأنا مو بس عاملة صايرة، أنا موفرة عليك الآن قيمة مدرس خصوصي. تفضل يا هشام، خلنا ناخذ هشام ونجي مرة ثانية. طيب من مصر، تفضل يا هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله كلام حضرتك رائع والحلقة رائعة وأفكار مرتبة تماما. كل إنسان تعثر حقيقية في راحة ضميره، وراحة ضميره لن تتأثى إلا بعلاقته بربنا اللي هي في الأصل هي العبادة. وإذا حقق العبادة فبالتالي هيتحقق سعادته وهي في راحة ضميره. وكنت بس عايز أتكلم في شيء معين. إحنا بنتولى جمعية خيرية ريفية في مصر، دي قائمة على شؤون الفلاحين الفقراء ومعدوم الدخل والناس المرضى والأرامل. فإذا في مجال لتقديم مساعدات لهم، أنا مستشار في إحدى المحاكم في مصر وأتولى وأقوم بالإشراف على هذه الجمعية بنفسي.
الله يجزاك خير، ينفع بك إن شاء الله.
الله يخليك. الله
يسلمك. خير إن شاء الله خير. فأنا يعني أودي أقول لموضوع الأخ جعفر جزاه الله خير، ألا وهو قضية لابد أيضا أن تحسن يا أخ جعفر إلى قضية الوصول إلى أسباب تمنع المرأة، أو أنك تعينها، أو بعض الرجال ممكن يتساعد مع زوجته في القيام ببعض الأمور. يعني أنا عند نفسك أنك تقدم دورة تدريبية، إذا كانت المرأة ما تعرف كذا أنت علمها. يعني لابد أن تعرف أن الحياة حياة شراكة، حياة شر. لكن أن ترفض المرأة بالكلية، فأنا أقول لهذه المرأة سوف تصنعين التعاسة وأنت لا تشعرين. أم علي تفضل، لا يطول عمرك.
الله يحفظك إن شاء الله.
نعم يا أم علي.
الله يطول بعمرك إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك فيك يا أم علي.
لو سمحت أسألك يعني سؤال. بارك الله فيك.
قصر على التلفزيون يا أم علي.
أعطيك سؤال، يعني 3000 القطري على كم هي؟ يعني على كم هي زكاة؟
قصري على التلفزيون يا أم علي عشان أسمع صوتك.
على كم هي زكاة؟
أيوة كيف؟
أقول لك 3000 القطري على كم هي زكاة؟
ما فهمت السؤال. أي طيب خير إن شاء الله. سؤال ثاني.
مشكور هكذا يعني.
خير إن شاء الله. خير.
الله يحفظك إن شاء الله.
الله يبارك فيك. طيب أخذ الصور بس أم علي الله يجزاها خير. أنا ودي أقعد قاعدة في الزكاة ربع العشر، أقول دائما لأخوان أخوات أن ربع العشر يعني معناها الألف فيها 25 ريال، كل ألف فيها 25 ريال، وهكذا المقياس. هكذا المقياس معنا نقول للأخت الكريمة أو قسمها على 40 يخرج لك مباشرة الزكاة. قسم أي مبلغ عندك على 40 تخرج لك الزكاة مباشرة. لعل نأخذ الصور ثم أعود لباقي الاتصالات. طيب ما بقي له 5 دقائق. نأتي إلى شيء اسمه اللفتات الجميلة في السعادة الأسرية. عندما نكون إيجابيين في الحياة الزوجية أو الحياة الأسرية، أننا نستطيع أن نلفت الأنظار دائما للمواقف الإيجابية. حاولي دائما تعيشين الزوج، تذكر يوم أنك مدحتني، تذكر يوم أنك وديتنا، تذكر يوم سفارتنا، تذكر. لا تجيبي العكس وتقول لي تذكر يوم تطقني، تذكر يوم تشتمني، تذكر يوم تشمخني، تذكر يوم سبيتني، تذكر يوم طردتني، تذكر. لابد أن نحسن فن اللفتات الجميلة، اللفتات المهمة. أما اللفتات التي تأتي بالتعاسة، تأتي بكذا، ما ينبغي حتى حكايتها أمام الأبناء. بعض الأبناء اليوم يصل عمره 15 سنة أو 20 سنة ولا يزال يسمع من أمه مشاكل أبوه كلها كاملة اللي سواها لها أول الزواج. والعكس صحيح، بعض الآباء يجي حق أمه حق عياله ويقول لهم قصص أمه اللي سوتها أول الزواج. عذبتني، مشكلتني، ودتني محاكم، ودتني كذا، فشلتني، ما وديتها كذا، حتى الشرطة، كل القصص اللي صارت ما شاء الله. طيب كيف نصنع سعادة أسرية وزوجية وإحنا قاعدين عيالنا يكبر الولد 20 سنة؟ والله يا جماعة الخير بعض الأشياء بين الزوجين كثير. أعرف بعض الأشخاص يقول وصل عمري أنا 30 و40 و50، كثير من الأمور ما عرفناها بين أبونا وأمنا، ما عرفناها، ما السبب؟ فلذلك لابد أن يكون عندنا فقه لهذه الأمور. ناخذ 7 الآن من اللفتات المهمة أيضا. شجعي هوايات زوجك واهتماماته، حاولي تنظرين للهوايات والاهتمامات اللي عنده وتشاركينه وتحاولين تروضين هذا الأمر وتصبرين. وتساعدين هذا الزوج وتعينينه. بعض النساء بعض الهوايات من بعض الرجال تقول أتقرف منها، أنا ما أحب كذا، كل واحد له مزاجه، كل واحد له شخصيته. يا أختي تتكلمين عن شريك الحياة، أنت تتكلمين عن شريك الحياة. ولذلك أنا أقول أخونا أبو عبد الرحمن من موريتانيا، أقول إذا كنا نريد أن تحل مشكلة الأب والأم وغيره، لابد أن يتشاركون بعضهم مع بعض. أنا أقول حق أم محمد، ودي أوجه رسالة لزوجها ولغير زوجها من الرجال، لابد أن نفكر عندما نريد أن نصنع السعادة أن نطلق الأخطاء التي عندنا. يعني أنا عندي طبع معين، ما أحب السوق، مش معناه أحرم عيالي. أنا مثلا ما أحب الطلعة في حديقة، مو معناها أحرم عيالي. أنا معناها لابد أننا نفكر أننا كيف نصنع السعادة لأولادنا. وأهم نقطة أنني لابد أعترف أنني أنا على غلط. أنا مثلا ما أعرف أبتسم، أقرأ لك كتاب في الابتسامة، أقرأ لك كتاب في بعض النكت، أقرأ لك كتاب كيف يمكن أن تعالج إدارة هذا. واليوم اليوتيوب الحمد لله مليء بكثير من الدورات، لكثير من الأساتذة، لكثير من الدكاترة التي تعالج لنا مثل هذه المشاكل، حتى نحظى بمثل هذه الأشياء التي نصل بها إلى الخير بإذن الله تعالى. أقول يعني موصي أم محمد وزوج أم محمد وجميع الرجال وجميع النساء أيضا أن تصبري مع هذا الزوج، أن تعينين على هذا الأمر. حاولي تذهبين للمكتبة، تشترين بعض الكتيبات، بعض الأشياء التي تساعد، تابعي بعض البرامج معه حتى تصنعون هذه السعادة. حاولي في جلسة حوارية تغيرين، ولا بد أن نحاول أن نغير بعض أخطاءنا، بعض شخصياتنا. أنا ما يمنع أن تكون شخص جاد في وقت الجدية، وفي وقت تضحك، وفي وقت تلعب، وفي وقت تبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش خلقا راقيا رائعا مع الصغير ومع الكبير ومع الرجل ومع المرأة، وهذا اللي ينبغي لنا نعيشه. أخوي عصام جزاه الله خير، حقيقة ودي أرده لموضوع أن هذا البرنامج يا أخوان وأخواتي لا يتعلق بما يتعلق بأمور التبرعات، وإن كنا نتكلم في الحلقة الماضية، وأنا شخصيا أيضا لا أستقبل هذه التبرعات، أو لسنا إنما نحيل على الجمعيات المعتمدة في أي دولة. يعني لابد أننا يعني نفكر، يعني جزاه الله خير، هذا حسن ظن من الأستاذ عصام ومن غيره من الأشخاص. يا إخواني يا أخواتي، أي إنسان يطلب مساعدة أو يطلب إحسان لا يظن أن هذا اللي يخرج في أي برنامج أن هذا مثل البنك المتنقل. أنا إنسان مثلك، يعني لابد أن تعرف أن هناك في كل دولة جهات معينة، جهات رسمية، جهات كذا. ولذلك أنا أدعو الإخوان حتى للدعم الذي يتبرعون به لأي دولة فقيرة، لأي دولة منكوبة، لأي دولة محتاجة، أن تذهب للجهات الرسمية. أنصح وأؤكد الذهاب للجهات الرسمية. أنت في قطر، أنت بالإمارات، أنت بالسعودية، أنت في مصر، أنت في السودان، في اليمن، في أي دولة من الدول يا أخي، تعامل مع الجهات الرسمية المعتمدة الموثوقة المزكاة المعروف عملها ومعروف نشاطها موثوقة. لا تدعم فساد، ولا تدعم إضلال، ولا تدعم إرهاب، ولا تدعم غيره، إنما تعيش على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بقي معي إلا يعني دقائق قليلة جدا، لعلي يعطينا الصورة الأخيرة حتى نختم بها. طيب، لابد أننا ندرك أن شريك الحياة هذا تشاركينه في القرارات، تشاركينه في الاعتمادات، تشاركينه في الميزانية الأسرية، تشاركينه في التفكير الأسري. أشركيه في حياتك، حاولي تعيشين الزوج إيش عندك أنت، ظروفش النفسية، ظروفش الاجتماعية، ظروفش الوظيفية، ظروفش الدراسية. لا تحاولين تعيشين في جو، وانت أيها الزوج حاول تشرك زوجتك، حاول تعيشها معاك. بعض الرجال ما يخبر زوجته بأشياء كثيرة ما يخبرها بها، اللي يعني بعض الأشياء ترى أن من المصلحة ما تخبر فيها المرأة، لا تخبر بها، لكن حاول تعيش أنها زوجة، حاول تعيش أنها زوجة، حاول تعيش فعلا شريكة حياة. أما بعض الإخوة لا يعيش زوجته أنها شريكة حياة بتاتا، ولا يتحاورون ولا يتناقشون في أمور عيال ولا أمور نفقة ولا أمور مسكن ولا أمور غيره. تناقش مع زوجتك، حاول أنك تعيش معها الرحابة التي تثري حياتكم وتثري سعادتكم بإذن الله عز وجل، وتزيدكم ألفة وتزيدكم محبة وتزيدكم صداقة، وتعيشون كأنكم تعيشون فعلا صداقة كبيرة جدا. لا أملك في الدقائق الأخيرة إلا أنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم السداد، وأن يجعل هذا البرنامج الربيع الأسري أن تدخل السعادة داخل البيوت، وأن نصل من خلال هذا البرنامج إلى سعادة تغرس داخل النفوس، فتتغير المفاهيم، تتغير الأفكار، نسعد في حياتنا، نتجاوز عن أخطائنا، نتجاوز عن زلاتنا، نبدأ خطوات إيجابية في حياتنا، نبدأ مراسم حياة تنطلق بطرق سحرية مليئة بالأدب، مليئة بالأخلاق، مليئة بحسن التصرف، مليئة بحسن الاحترام، أن نحتوي مشاكلنا، وأن نحتوي بيوتنا، وأن نحتوي أفكارنا، وأن نحتوي مشاعرنا، ونكرر دائما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإن دعاء الله، وإن الالتجاء إلى الله، وإن التقرب إلى الله عز وجل في ليالي الشتاء، في هذه الليالي المباركة، أننا يعني نعيش مع القرآن، نعيش مع الذكر، نعيش مع التعبد لله عز وجل، إذ أن الطاعة تبث السكينة في القلب وفي البيت وفي الحياة وفي السعادة وفي المجتمع، بها بإذن الله تتغير نفوسنا وتكون مطمئنة ساكنة، وتكون حياتنا بإذن الله سيجعل الله فيها بعد عسر يسرى. فمهما كانت درجات العسر، مهما كانت درجات النكد، مهما كانت درجات المشاكل، مهما كانت درجات الخلاف، مهما كانت درجات العنف الموجودة، مهما كانت درجات التصرف، مهما كانت درجات الحماقة، مهما كانت درجات الغضب، مهما كانت درجات الإيذاء، مهما كانت درجات الخلاف بأكملها، أمام آيات القرآن سوف تخر ساجدة خاضعة ساكنة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أشكركم جميعا، وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الربيع الأسري.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل.